وأنت به قائله وسمعه. أما الموضوع فكما ذكره فضيلة الشيخ وهو ما يتعلق بكتب التفسير. وموضوع ذو وجهين، يمكن أن يقال منهج المفسرين ويمكن أن يقال التعريف بكتب التفسير. فالموضوع يمكن أن يقال بهذا أو بذلك، لكن حينما يقال التعريف بكتب التفسير فهو أخف بكثير من الحديث عن منهج المفسر. التعريف سيكون أخطر وأكثر من التعريف بالمنهج. التعريف بالكتاب أخطر من التعريف بالمنهج، وهذا ما سأسلكه في هذه الدورة. ولهذا سيكون غالب الحديث عن كتب التفسير حديثا نصيا لا تحليليا، فالتحليل يرتبط بدراسة المناهج. أما الحديث الوصفي فهو إعطاء فكرة عامة عن الكتاب من الكتب التي سأذكرها لكم. وقد اخترت أن يكون الحديث عن كتب التفسير مرتبطا بالقرون، فقسمت هذه الكتب حسب القرون، واعتمدت أيضا المطبوع منها، وسأذكر شيئا نادرا من المخطوط لأهميته فقط. فسأبتدئ بالقرن الأول والثاني، ثم بالقرن الثالث، ثم بالقرن الرابع، ثم بالقرن الخامس، ثم سأقف إن شاء الله وأعان على نهاية القرن السادس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما سنبدأ به إن شاء الله. هذه فكرة موجزة عن طريقة تقسيم هذه الدورة. فعلى سبيل المثال ما سنأخذه في القرن الأول والثاني ويبتدئ من سنة 68 إلى سنة 200. وقد يسأل سائل لماذا سنة 68؟ لأنها وفاة حبل الأمة وترجمة القرآن بن عباس، وهو المشهور له بحكم التأويل، وقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قصدت العنونة بهذا الرقم دلالة على وفاته، مع أنه قد سبقه غيره من تفسير الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. فأذكر من هذه الكتب يعني على كرة عجالة، سأتكلم عن كمير المقباس وعن جزء في تفسير يحيى بن يمان وعن تفسير مقاتل وتفسير سفيان الثوري، ثم سأتطرق في هذا القرن إلى بعض المرويات التي جمعها المعاصرون. فهناك عندنا مرويات عمر بن الخطاب وابن مسعود وعائشة وابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك، مجموعة من المرويات التي جمعها المعاصرون من تفاسير المسلمين وغيرهم ممن يروي عن السلف. ثم سأذكر لكم بعض الكتب التي شاركت في علم التفسير. هكذا سيكون حديث كل عصر. العصر الذي بعده هو من يبدأ من 200 إلى 300، سيدخل عندنا كتب التفسير المضمنة في كتب الحديث، مثل كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري، سنجد فيه كتابا في التفسير. سأشير إن شاء الله هناك إلى هذه الكتب، أي كتب السنة التي تضمنت كتابا في التفسير. هذا تقريبا بإيجاد ما سنأخذه إن شاء الله إلى القرن السادس إن يسر الله وأعان. أيضا سيكون مع كل كتاب، يعني حرصت أن يكون فيه شيء مصور من الكتاب، ولأن الأخوة إن شاء الله يصورونها ويسلمونها إياكم. بعدما إذا انتهينا من كتاب من الكتب نقرأ ما من هذه الكتب مباشرة، لما صورت لكم قرابة من كل تقريبا تفسير أقل شيء صفحتين، حينما نقرأ هذه المدونات يعني من هذه المدونات مباشرة ونعلق عليها على حسب ما أخذناه في وصف الكتاب. نبتدئ الآن بموضوع درس اليوم، وهو نشأة الكتابة في التفسير، وعندنا فيه ست موضوعات، وهي مفهوم التفسير وكتابة التفسير، وسنقف فيه على القرن الثالث تقريبا، الإشارة إلى الكتب في الكتب في القرن الثالث، ثم العلوم التي لها تعلق مباشر بالتفسير عندما كتب فيها، ثم عن الفرق في معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين، ثم أثر العلوم في كتابة التفسير كعلم الفقه والعقيدة والبلاغة، ثم طرق تقسيم كتب التفسير. هذه الموضوعات التي سأحاول هذا اليوم وأجتهد في أن أنتهي منها معكم. فنبتدئ أولا بمفهوم التفسير. التفسير في اللغة هو مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والبيان، ومنه يقيل فسر عن براعه أي كشف عن براعه، ومنه فسر الحديث أي بينه ووضحه. وهناك طبعا كلام طويل يتعلق بلفظ التفسير ومن جهة اللغة لا نحتاجه، لأنه في النهاية لو كتبت فيه ما كتب سترجع إلى أن التفسير بمعنى الإيضاح والبيان، يعني في النهاية سيرجع المعنى إلى أن التفسير هو الإيضاح والبيان والكشف، فلا نحتاج أن ندخل في تعمقات لغوية في تحرير مدلول التفسير أكثر من هذا. فالنتيجة النهائية والمحصلة النهائية أن التفسير كشف وإيضاح وبيان. وغالبا ما ارتبط لفظ التفسير بتفسير القرآن، ودائما نقول فسر القرآن وشرح الحديث، وإن كان يجوز أن يقال فسر الحديث ويجوز أن يقال فسر الشعر، لكنه صار في العلوم الإسلامية مرتبطا بالقرآن. فإذا قيل علم التفسير أو قيل التفسير ينصرف الذهن مباشرة إلى تفسير القرآن، إلى تفسير القرآن. أما من جهة الاصطلاح فله تعريفات كثيرة جدا وقد ذكرها العلماء، ومن أكثرها ما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، أصول في التفسير، ذكر أنه بيان معاني القرآن الكريم، وهذا هو أكثر تعريف يمكن أن يعرف به التفسير، بيان معاني القرآن الكريم. ويلاحظ طبعا أن هناك تعريفات كثيرة لعلم التفسير أدخلت فيه ما ليس من علم التفسير، وليس هذا محل تحريرها، لأن الكلام سيأتي بعضه في يعني في وسط الكلام، لكن ننتبه إلى أن بعض التفسير بعض التعريفات أدخلت في علم التفسير ما ليس من علم التفسير. ومن أشهر هذه التعريفات تعريف أبي حيان الأندلسي، وهو موجود في كتابه البحر المحيط، ولا أحد من استطرد، لأن هذا يحتاج إلى يعني جزء من الوقت قد يسبقنا عن الأصل الذي نريد أن نجيه. لكنت نراجع أحدكم سيجد أن عرف التفسير فأدخل فيه جملة العلوم التي تتضمنها كتب التفسير، جملة العلوم التي تتضمنها كتب التفسير. وإذا نظرت إليه وعرفت ستجد أن بعض هذه العلوم ليس له علاقة مباشرة بالتفسير، كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى ذلك. إذا هذه أو هذا هو أخطر ما يمكن أن يعرف به التفسير أنه بيان معاني القرآن. الآن ننظر في هذا التعريف وبيان معاني القرآن. لو جئنا الآن إلى مسألة إعرابية، والإعراب موجود في كتب التفسير، ننظر هل هذه المسألة الإعرابية نحتاجها في التفسير أم لا؟ هذه مسألة إعرابية هل نحتاجها في التفسير أم لا؟ أي مسألة إعرابية ننظر إليها من هذه الجهة، جهة البيان، يعني هل تؤثر، هل فهمها يؤثر في البيان؟ هل جهلها يؤثر في البيان؟
إذا كان جهله يؤثر في البيان فلا بد أن ننتصر يحتاج إليها. يعني هذه قاعدة كلية في أي معلومة من المعلومات الموجودة في كتب التفسير، نعرف هل هي من التفسير أو لا ننظر. إن جهلت هذه المعلومة هل يؤثر في فهمي لمعنى الآية؟ إن أثر في فهمي معنى الآية فإذا هذه المعلومة من التفسير. إن علمت هذه الفائدة وهذه المعلومة لكنه لم يؤثر في فهمي فأنا قد فهمت المعنى من دونها يعني لا أحتاجها، فإذا هي من علوم الآية وليست من علوم التفسير. من علوم الآية وليست من علوم التفسير، لأن الآية قد يكون فيها أكثر من علم، يعني فيها إشارة إلى علوم متعددة، يمكن أن يستنبط منها الفقيه مسألة، ويمكن أن يعتمد عليها النحوي شاهدا لقضية النحوية، ويمكن أن يعتمد عليها اللغوي شاهدا لقضية اللغوية، ويمكن أن يستفيد منها المقرئ في قضية قرائية وهكذا. لكن كل هذه الأشياء إذا تأملناها ليس لها أي أثر في علم التفسير. مثال ذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لما نأتي الآن بعض الكتب من الفتح القدير يذكر القراءات في قد سمع، لما فيها قراءة ما فيها قراءتين، القراءة الأولى بالإظهار قد سمع، والقراءة الثانية بالإدغام قد سمع. هذه قراءة يعني قضية قرائية. هذه القضية القرائية بالذات هل أحتاجها أنا كمفسر أم لا؟ لما أعرف هذه المعلومة هي معلومة أن الدال مع السين فيها الإدغام أو فيها الإظهار، هل تؤثر في البيان؟ يعني لو أنا جهلت هذه المعلومة هل يؤثر على معرفتي لقوله قد سمع الله قول التي جادلت أو لا؟ ما يؤثر. إذا هذه المعلومة من علوم الآية لكنها ليست من علم التفسير. يعني لابد أن ننتبه للفرق بين العلم الذي يتضمنه الآية وبين بيان معنى الآية. فبيان معنى الآية تفسير، والعلوم التي يتضمنها الآية قد يكون أكثر من التفسير. وهذا هو الذي جعل كتب التفسير تتميز، وهي علوم الآية وليس علم التفسير. العلم التفسير في النهاية محصور، علم التفسير في النهاية محصور ويمكن أن يحصر. ولهذا نجد كتاب مختصر ونجد كتاب مطول، كتاب في مجلد وكتاب في 20 مجلد. يعني الآن كتاب في مجلد أثر في علم التفسير وكتاب في 20 مجلد أطلب في علم التفسير، لا، مثلا مراجعة إلى علوم الآية. فإذا يمكن أن نقول قاعدة أنه إنما كثرت كتب التفسير وتمايزت بسبب علوم الآية وليس بسبب علم التفسير بذاته، بسبب علوم الآية. فالنحوي كما سنرى ينحو في كتابه إلى علم النحو والبلاغة وعلم البلاغة، والفقه إلى علم الفقه معكم. واتضحت هذه الفائدة مهمة جدا لأنه تستفيد منها، فيتضح لك أن كثيرا من كتب التفسير كما قلت لك اعتمدت أو انتهجت منهج ذكر ما يرتبط بالآية من علوم. هذا ما يتعلق بمفهوم التفسير باختصار شديد، وأرجو أن يكون واضحا سنستفيد منه بعد قليل سنتكلم عن معلومات التفسير. نأتي الآن إلى قضية كتابة التفسير من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بداية القرن الرابع. هل كتب التفسير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى هل كتب الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة معروفة، ومن يدرس في تاريخ السنة يكون قد قرأ هذه المعلومة، وأن هناك الصحائف للصحابة رضي الله عليهم، منها مشهورة الصحيحة عبد الله بن عمرو، وقد كان يكتبها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصحائف التي كتبت أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذلك في عهد الصحابة لم تكن مستقلة بعلم التفسير، إنما كان يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوقع أن يكون قد كتب فيها شيء من التفسير، لأن التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أي التفسير المباشر للرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون موجودا في هذا الصحائف. فهذا احتمال نذكره، لأن ما عندك الآن تفصيل لصحيفة فلان أو صحيفة فلان أو صحيفة فلان، لكن ما حصل أن جمعنا هذه الصحائف ونظرنا قد نجد فيها شيئا من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، لكنها تعد مرحلة أولية في كتابة التفسير. أنه قد يوجد في الصحائف الصحابة التي كتبوها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عصرهم شيء من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال قوي جدا، احتمال قوي جدا. عندنا أيضا من ألوان الكتابة بعض القراءات التي تنسب إلى مصاحف الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كان لهم مصاحف. ويوجد في بعض كتب التفسير مثل كتب العضية يقول لك وفي مصحف أبي وفي مصحف ابن مسعود. فالصحابة رضي الله عليهم كان لهم مصاحف خاصة تنسب إليها أحيان قراءة، يقول في مصحف أبي كذا. هذه المصاحف سنجد أن بعض ما نسب إليها غير موجود في القراءات المتواترة عندنا، مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه تعتبر قراءة شاذة، يحكم علينا بأنها قراءة شاذة. وبعضهم يقول هذه تفسيرية، هذه تفسيرية يعني أنها تفسير وليس به قرآن، يعني خلاف بين العلماء. لكن الآن المتتابعات هذه نعتبرها صورة من صور التفسير، لأن أقل ما يمكن أن تحمل عليه أن تكون إما من تفسير الصحابي وإما أن تكون خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء كانت من تفسير الصحابي أو من تفسير النبي يعني خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي قراءة شاذة يعني وهذا أعلى أحوالها، فإن سنجد أنها صورة من صور كتابه التفسير. وإن كانت هذه القراءات قليلة، لأن الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن كتابه التفسير، مراحل هذه الكتابة. فإذا نعد القراءات التفسيرية المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عليهم صورة من صور كتابة التفسير. يقول ابن كثير عن هذه القراءة لقراءة ابن مسعود، هذه القراءة المنسوبة إلى ابن مسعود، يقول هذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع. احنا نريد قوله أو تفسيرا من الصحابي، فيقول أنها تفسير، فإذا هي أحد صور كتابة التفسير بعد الصحابة رضي الله عنهم. هل كتب الصحابة كتابة مستقلة في التفسير؟ يعني إلى الآن لم أجد ما ينص على أن أحد الصحابة كتب بنفسه كتابة مستقلة في التفسير. وهنا يجب أن ننتبه أن علم التفسير كان علما قائما بذاته بعد الصحابة. علم التفسير كان علما قائما بذاته بعد الصحابة، لأن بعض من كتب في التفسير زعم أن التفسير لم يكن قائما علما قائما بذاته إلا في القرن الثالث، ظهر على يد ابن ماجه. وهذا طبعا زعم خاطئ وليس بصحيح، بل كان علما قائما بذاته بعد الصحابة. وإذا كانوا الناس يأتون لابن عباس يأخذون عنه التفسير، ثم يأتي إلى قوم بعد ما يأخذون عنه اللغة، ثم يأتي بعد قوم يأخذون عنه الشعر، وهذا مروي في طبقات ابن سعد، وبعد ما يأخذ عنه أخبار العرب. إذن كان في علوم مستقلة في عهد الصحابة رضي الله عليهم، وكان منها التفسير، هو علم مستقل بذاته. لكن هل كتب الصحابة التفسير؟ لم أجد الآن ما يشير إلى أن هناك كتابة مستقلة من الصحابة بالتفسير. يروى مثلا عن ابن عباس كتاب في غريب القرآن، وكتاب خير جدا يرويه عطاء بن أبي رمح، يعني الموجود من الآن يعني لا يتجاوز ورقات عدة ورقات، وهذا يشك فيه يعني ينظر، حتى لو كان فإنه من رواية عطاء يعني من كتابة عطاء وليس من ابن عباس. أيضا الثعلبي في مقدمة تفسيره، والثعلبي متوفى سنة 427، وكذلك ابن جوزي أخذ عنه متوفى سنة 597، ذكر الثعلبي أن له كتابا في وجوه القرآن، وأثمر هذا الكتاب فقال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني رحمه الله بقراءتي عليه في مجلس واحد، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحنبلي البغدادي، قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن عبد الله بن مروان الأقطع بملطية، قال بملطية، قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن دهتم بن جناح الملطي، قال: أنبأنا أبو صالح إسحاق بن نجيح عن عبد السلام بن سلمة المسكيني عن عثمة عن عبد الله بن عباس، ثم ذكر كتاب الوجوه. هذا السند، هذا السند فيه الملطيون يقولون عنهم غير مرضيين عند المحدثين. قال عبد الغني بن سعيد يقول ليس في الملاطين ثقة. عندنا بالذات إسحاق ابن نجيح هذا الملطي أو الملطي قال كان يضع الحديث, يقول من جيلي أجمع على أنه كان يضع الحديث. فهذا الآن عندنا مقام رواية وينفرد بها هذا الرجل عن ابن عباس في كتاب فلا يقبل. فالانفراد الشديد هذا مع ضعف هذا الرجل ووصفه انه كذاب فطبعا لا يعتمد على ان لابن عباس كتاب في الوجوه, مع ملاحظه انه احيانا يكتب تفسير ابن عباس متاخر عنه وينسب اليه, كما سياتي في صحيح علي بن ابي طلحه مثلا منسوب الى ابن عباس وقال تفسير ابن عباس, مع ان الجماعه من هو علي بن ابي طلحه وفي سنه 141 كتب تفسير ابن عباس. هذا نسميه تفسير علي بن ابي طلحه أو تفسير ابن عباس القضية وسمنا عن ابن مطلحة النظر إلى جامعه سنهر بكتبه ونضم إلى قائله فهو ابن عباس, لكن ابن عباس لم يكتبه, ابن عباس لم يكتبه. فإذا المقصود أنه إلى الآن لم يظهر أن للصحابة كتابة في التفسير. في عصر السبعين ظهرت بداية الكتابة للتفسير. فنجد مثلا سعيد بن جبير متوفى سنة 95 كتب التفسير لعبد الملك بن مروان متوفى سنة 86, كتب تفسيرا لعبد الملك بن مروان, طلب منه عبد الملك بن مروان يكتب له تفسيرا فكتب له تفسيرا صغيرا. نجد أيضا أن مجاهد كتب التفسير عن ابن عباس وعرضه عليه ثلاث مرات. كذلك الضحاك بن مزاحم متوفى سنة 105 أيضا كتب كتابا في التفسير آية آية. كذلك زيد بن أسلم كتب كتابا في التفسير ورواه عنه الإمام مالك متوفى سنة 179, وكذلك رواه عنه ابنه زيد عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة 182. أيضا مجاهد أما التفسير على ابن أبي بزة, كذلك الحسن البصري أيضا أما التفسير على تلاميذه. سعيد بن أبي عروبة متوفى 256 كتب تفسير قتادة, وكذلك معمر بن راشد متوفى 254 كتب تفسير قتادة. عندنا مقاتل بن سليمان أيضا كتب كتابا كبيرا في التفسير متوفى 250 وكتابه مطبوع, كتاب مقاتل مطبوع. ابن جريج متوفى ايضا 150 وكتابه ايضا قالوا فيه ثلاثه اجزاء كبار في التفسير. هذا طبعا في اتباع التابعين, يعني عندنا جيل التابعين واتباع التابعين. ايضا عبد الرزاق الصنعاني متوفى 211 كتب كتابا في التفسير وهو مطبوع. يحيى بن سلام البصري ايضا كتب كتابا في التفسير متوفى 200 وكتابه مخطوط موجود. حجاج المصيصي ايضا كتب التفسير عن ابن جريج, نفس كتاب التفسير الذي ذكرناه عن ابن جريج والذي رواه من هو هذا حجاج, فاحيانا ننسب الى حجاج انه روى التفسير واحيانا ننسب الى ابن جريج انه هو الذي كتبه. وهذه النتائج يجب ان ننتبه اليها, ان روايات السلف التفسيريه احيانا تنسب الى الكاتب واحيانا تنسب الى الراوي واحيانا تنسب الى القائل الاول. أن القائل الأول يكون من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين, والكاتب قد يكون من التابعين أو من أتباع التابعين, والراوي قد يكون أيضا من التابعين أو من أتباع التابعين على حسب. فالمقصود حينما تجد مثلا لما ترجع إلى مقدمة التفسير الذهبي فتجد أنه يذكر تفسير فلان تفسير فلان تفسير فلان, ولكن في النهاية هذه التفاسير هي مصدرها واحد, لكن رواها مثلا حجاج عن ابن جريج, مرة يقول تفسير ابن جريج ومرة يقول تفسير حجاج, هو نفسه نفس السنة, فنسب مرة إلى من رواه عن ابن جريج ونسب مرة إلى ابن جريج. هذه تلاحظونها في القراءة في مرويات التفسير. عندنا أيضا عمرو بن عبيد متوفى 243 وهو من المعتزلة كتب أيضا التفسير عن الحسن البصري وهو متهم في رواية عن الحسن بالذات, في رواية عن الحسن غير مقبولة, وتحتاج هذه القضية بالذات إلى تتبع لأن هناك روايات شاذة عن الحسن لا يبعد أن تكون هذه الروايات من طريق عمرو بن عبيد. لكن تحتاج التتبع. وسيأتي إشارة إلى هذه الفكرة وفكرة المقارنة والموازنة بين رواية المكثرين إذا عند الحسن البصري بن عباس مجاهد وسيأتي إشارة إليها إن شاء الله بعد قليل. في جيل أتباع التابعين أو بعد جيل أتباع التابعين اكتفى أعلام السنة بالرواية. اكتفى أعلام السنة بالرواية يعني في جيل التابعين نجد لما نقول من المفسرين في جيل التابعين نجد مجاهد كعز بن جبير عكرمة الحسن البصري قتادة مجموعة كبيرة ينسب إليهم التفسير وهم يقولون فيه. في جيل أتباع التابعين أيضا نجد طبقة أيضا من المفسرين الذين يعتنوا بالتفسير وقالوا به مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ابن جريج مثل سفيان الثوري كل هؤلاء في جيل أتباع التابعين ولهم تفسيرات تروى عنهم. لما نأتي بعد جيل أتباع التابعين الغريب أن أعلام السنة عندما أجد إلى الآن ولا زلت أحتاج هذه الفائدة أن أجد أحد منكم من وصف بأنه مفسر يعني بعد جيل أتباع التابعين يعني بعد قرن المئتين فبعد المئتين إلى الثلاثمائة اللي عصر بن جرير إلى خروج بن جرير بالذات لم أجد إلى الآن من ينسب إليه التفسير دراية أن يكون مفسر غير ناقل للتفسير فالثلاثة الآن الأغلب هؤلاء نقل للتفسير ولم يكن لهم تفسير من باشر وقد يوجد بعض لكنه يعني تفسيرات قليلة جدا تفسيرات قد تكون قليلة لكن إنسان اشتهر بعلم التفسير مثل ما نقول تفسير السد مفسر قتادة مفسر الكلب مفسر مقاتل مفسر ما وجدت إلى الآن وليس ينسب المفسر لأنه فقط كتب كتابا للتفسير لكن كتابته في النهاية هي نقل وليس فرعا. في هذه الفترة يعني من أعلام السنة نجد عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة 219 ونجد كذلك آدم بن أبي إياس المتوفى سنة 220 وسيمر علينا إن شاء الله في هذه الفترة كتابه. ونجد أيضا عبد الغني بن سعيد الثقفي المتوفى سنة 229 وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة 235 وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية المتوفى سنة 283 وعثمان بن أبي شيبة متوفى سنة 239 وأحمد بن حنبل متوفى سنة 241 وعبد بن حميد الكشي متوفى سنة 249 وعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي صاحب الردود على بشر المجلسي متوفى سنة 255 وأبو سعيد الأشج متوفى سنة 257 وابن ماجه القزويني متوفى سنة 273 وبقي بن مخلد متوفى سنة 276 وإبراهيم بن إسحاق الحربي المتوفى سنة 285 هؤلاء مجموعة من أعلام السنة الذين كتبوا في التفسير كل هؤلاء لا يذكر لهم آراء خاصة في التفسير وإنما كانوا يروون ما بلغهم عن التابعين والسبعين والصحابة. في هذا الجيل يجيل أتباع التابعين شارك جمع من اللغويين في كتابة التفسير من جهة العربية من خلال علمين معاني القرآن وغريب القرآن إشارة جمع من اللغويين من جهة العربية فقط من خلال معاني القرآن وغريب القرآن. نجد مثلا الفرة المتوفى سنة 207 على كتاب معاني القرآن وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله وكذلك أبو عبيدة معمر بن مسنى له كتاب مجاز القرآن متوفى سنة 210 وكذلك الأخفش له كتاب معاني القرآن متوفى سنة 215 وهذه الكتب كلها مطبوعة وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. كذلك نجد أن بعض الفرق المخالفة للسنة والجماعة كتب بعض أعلامها في التفسير فمثلا من المعتزلة عبد الرحمن بن كيسان الأصم متوفى سنة 201 عبد الرحمن بن كيسان الأصم طبعا ليس مثلا لواصل العطاء في معاني القرآن واصل العطاء يعتبر في طبقة أتباع التابعين. من الرافضة كتب الحسن بن علي بن حمزة البطائني ومتوفى قبل 224 كتب كتاب التفسير. كذلك الحسن بن محبوب السراد الرافضي متوفى 224 أيضا كتب كتابا في التفسير. من أمثلة التفسير الصوفية المتقدمة التي كتبت وطبوع كتاب سهل بن عبد الله التفسيري متوفى سنة 283 وكتاب مطبوع وقد تأتي الإشارة إليه وقد نقرأ منه فقرة من فقرات الكتاب. هذه تقريبا إشارة إلى كتابة التفسير في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والجيل الذي بعد أتباع التابعين وقرابة طبعا عصر ابن جرير الطبري، لأنه في بداية عصر ابن جرير الطبري أو كتاب ابن جرير الطبري يعتبر فاصل في كتب التفسير، يعتبر أحد يعني المعاقد التي يعقد عليها في التفسير، يعني يؤرخ به. وعنده تقريبا وقف في القرن الثالث، ثم كتبه في نهاية القرن الثالث، لكنه توفي سنة 210، فبناء على الوفيات يعتبر من كتب القرن الرابع حسب طبعا التصنيف الفني، وإلا كتابه كتب قبل القرن الرابع. هذا ما يتعلق بكتاب التفسير، إشارة موجزة للكتب التي كتبت في القرن الأول والثاني إلى نهاية الثالث. نأتي إلى الفقرة الثالثة والكتابة في العلوم التي لا تعلق مباشر بالتفسير. العلوم كما سيأتي إن شاء الله التي تطرق لها المفسرون كثيرة، لكن يهمنا هنا التي في حقيقتها جزء من علم التفسير، التي هي جزء من علم التفسير. فمثلا يعني ننظر الآن مثلا بعض المفسرين كتب قضايا تتعلق بعلم النجوم والأنواع إلى آخره، هذا علم، لكن هذا العلم هل له أثر في التفسير أو يستفيد من المفسر؟ طبعا نتأمل الناس حقا نجد لا يستفيد منه المفسر، لا يستفيد منه المفسر، مع أن الراجي أدخل في تفسيره شيء من ذلك. فلا نقصد هذا النوع من العلم، إنما نقصد الذي يعتبر جزءا من علم التفسير، يعني في حقيقته هو جزء من علم التفسير. من أمثلة ذلك علم الوجوب والنظائر، علم الوجوب والنظائر، وهذا كتب فيه أتباع التابعين مقاتل بن سليمان وهارون الأعور والحسين بن واقد ويحيى بن سلمان، كتبوا في هذا العلم، هم في طبقة أتباع التابعين، ومن تميز به جيل أتباع التابعين الكتابة في هذا العلم، لأن يعني السابق الآن كتاب ذكرنا عن ابن عباس لا يصح لوجود القرآن، وهؤلاء كتبهم مطبوعة إلا كتاب الحسين بن واقف، يعني مقاتل مطبوع وهارون الأعور مطبوع ويحيى بن سلام أيضا كتابه مطبوع، ولا يتعلق بداخل التفسير، لأن في النهاية هي أحد سور التفسير، هي أحد سور التفسير. أيضا من العلوم التي كتب فيها الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، وعندنا كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو مطبوع وتوفي سنة 224، وكذلك كتاب لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المالكي متوفى سنة 238. أيضا أسباب النجوم كتب فيها علي بن المديني 234، ويقال أنه هو أول من كتب في أسباب النجوم. ما يرتبط بمعاني القرآن وغريبه، ده سبق أن ذكرت لكم الجمع من اللغويين الذين كتبوا في معاني القرآن أو في غريب القرآن. طبعا من غريب القرآن مثلا عندنا كتاب ابن قتيبة متوفى سنة 276 كتب غريب القرآن، كذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر المثنى يعتبر من كتب غريب القرآن لأنه ألصق بغريب القرآن من المعاني. أيضا مع المعتزلة شارك في العلوم المرتبطة بالتفسير مثل بشر بن المعتمر المعتزلي متوفى سنة 220 له كتاب اسمه متشابه القرآن، متشابه القرآن، وطبعا سيكون في تأويلات اعتزالية لكن لها ارتباط بين التفسير. هذه بعض العلوم التي كتب فيها ولها ارتباط بعلم التفسير، إنها جزء من علم التفسير. فلم يذكر كتب الأعاريض أو غيرها من الكتب أو فضائل القرآن، لأن هذه ليس لها أثر مباشر في التفسير، ليس جزءا من التفسير كما حررت لكم. نأتي الآن إلى المسألة الرابعة، ما أدري الجهاز يعرف قد تكون الخامسة، الخامسة ولا الرابعة؟ للفرق بين معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين. الفرق بين معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين. هذه نرجع الآن إلى الفكرة السابقة اللي هي مفهوم التفسير. مفهوم التفسير. فماذا نقول مفهوم التفسير؟ بيان معاني القرآن. بيان معاني القرآن. فما الذي زاده إذن المتأخرون؟ هذا ما يحتاج أن ننظر الآن ما هي الأشياء التي تطرق إليها السلف في كتبهم. لو واحد منا مسك مثلا كتاب ابن جرير الطبري أو الدر المنثور مثلا بما أنه مختصر من هذا ونظر فيه وحاول أن ينظر إلى الآثار المروية عن السلف وحاول أن يبوبها ويفهرسها، فيجد مثلا أن في تفسير السلف بيان معنى اللفظة، بيان معنى اللفظة، والنخلة باسقات لها طلع النضيد، قال قتادة باسقات مرتفعات. طبعا مثال الله أعلم قال ولا لكن أضرب كمثال، يعني قال فلان كذا باسقات يعني ايش طويلات، هذا تفسير ايش لفظة، تفسير لفظة. فإذا نجد في تفسير السلف بيان معنى الألفاظ، أيضا نجد بيان المعنى العام للجملة أولا المفسرة، يعني نسميها التفسير ايش الجملي، قال سبحانه وتعالى كذا يقول هو كذا، يعني الآية يقول في الآية أن المعنى كذا من دون أن يكون هناك بيان للمعاني اللغوية. أيضا نجد ذكر أسباب النزول، يعني كان كذا فأنزل الله كذا أو نزل الآية في كذا، ويدخل فيها من نزل بشأنه الخطاب، يعني إذا قالوا نزل في هذه الآية في أبي جهل، نزل في هذه الآية في أبي جهل، مثل رأيت الذي ينهى عودا إذا صلى، طيب رواية عن سلف نزلت في أبي جهل، قال في جنة ولا أبقى، قال نزلت في أبي بكر. هذه المعلومة نجدها وين؟ في تفسيرات السلف، لأن نأخذ المعلومات الموجودة في تفسيرات السلف. الرابع ذكرنا بذكر من نزل في الخطاب. الخامس ذكر مكان النزول، يقول نزلت بمكة، نزلت في المدينة، أو يقول نزلت في حجة الوداع، أو نزلت في رجوعه من تبوك. فنجد إذا ذكر مكان النزول، لاحظوا مكان اللي فيه ما بعد صار علم النفسي والمدني، وإذا نجد في تفسيراتهم ذكر مكان النزول. أيضا نجد ذكر ما يتعلق بالآية من قصص، سواء كانت القصص قصص سابقين أو كانت قصص من نزل بشأن الخطاب اللي في النهاية أسباب النزول. فتجد أن هناك قصة الآية، قصة الآية سواء كانت سبب أو قصة، يعني سبب مباشر أو قصة في الآية. أيضا نجد ذكر معنى القراءة التي يقرأ بها المفسر، هذه إشارة دقيقة ذكرتها من مهمة. كيف؟ يعني الآن مثلا نعرف القراءات توزعت في الأمصار، فمثلا قراءة أهل مكة غير قراءة أهل المدينة غير قراءة أهل العراق، فقد يفسر مفسر من أهل مكة القرآن على قراءته، يعني يفسر القرآن على قراءته. فإذا هذه المعلومة نجدها في تفسيرات السلف، فيكون مفسرها على قراءته، وكان له سمر القراءة، فيجمع هذه قراءة المكة يفسرها مجاهد أن السمر هو المال، يعني ما يثمر من المال. القراءة أخرى ثمر، الثمر المعروف اللي هو إيه؟ ثمر النبات، ولا لا؟ فالثمر هو المال الذي ينمى اللي يثمر، والثمر هو النبات. فيأتي مجاهد يفسر وكان له ثمر، يقول مال ينمي، أو بعض يقول الذهب والفضة، يعني هذا من الظن، وهي قراءة المكة. فإذا نجد أولا في تفسير السلف، وهذا من القضايا المهمة جدا فيما تقرأ في تفسير السلف، أن تنتبه أنه قد يكون تفسر على قراءة، ما تخطع المعنى تقول الثمر اشتري ثمر الشجر للمال وكذا، لا، لأن هذه قراءة وهذا معناها في اللغة، الثمر هو ما يثمر من المال من الذهب والفضة وغيره. واضح الفكرة هذه؟ إذا يوجد عندهم هذا النوع أيضا من المعلومات. قد أيضا يرد عندهم ذكر الحكم التشريعي المنصوص عليه بالآية المنصوص، يعني ما يخرج إلى استطرادات الفقهاء المتأخرين مثل ما نجد من الكتاب القرطبي. يعني لو أخذنا كتاب من التفسير من تفسير فقهاء السلف نفترض من العطاء، وكان مثلا فقيها في مسائل الحج، وجمعنا ما يتعلق مسائل الحج عند عطاء من خلال تفسيراته، وعرضنا هذه المسائل على كتب المتأخرين، أيضا سيكون أوسع وأكثر كتب المتأخرين، لأن عطاء حينما يفسر يفسر المنصوص عليه في الآية أتم الحج والعمرة في الله معناها كذا انتهى، ولا يأتي إلى استطرادات فقهية ومسائل مرتبطة بالآية غير ما نصت عليه الآية. هذا المقصود في ذكر الحكم التشريعي المنصوص عليه في الآية. أيضا يجد عندهم تنزيل الآية على بعض الأحداث الواقعة في عهدهم ويصنع بعض المسائل منها، مثلا قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول أبو أمامة وكذا عن سعد سعد بن أبي وقاص يقول هم الخوارج، وأبو أمامة كما روى عن قبل يقول نزلت في الخوارج، يعني لما ننظر إلى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نجدها في سياق الحديث عن من؟ عن بني إسرائيل، عن اليهود مع موسى عليه السلام، فكيف يقال إنها نزلت في الخوارج؟ كيف نحرج هذا التفسير؟ يعني عندنا احتمال الأول نقول تفسير خطأ ولا لا؟ هذا احتمال، أو نقول التفسير توجيه، فهل التفسير خطأ؟ في أحد منكم يرى أن التفسير خطأ؟ لا، أنا أسأل سؤال محدد الآن ما يشمل جيل هذا، هل أحد منكم يرى أن التفسير خطأ؟ يعني كلكم خطأ ليس؟ أيوه هذا الإشكال هنا طبعا، لكن هل التفسير خطأ؟ يخالف القرآن؟ يعني تفسير سعد بن أبي وقاص وأبي أمامة يخالف نص الآية كذا؟ فنعتبره ايش؟ خطأ. ها؟ سم؟ لا صلى الوجه الآن، احنا نريد نرى الذين يذهبون إلى أنه خطأ في التفسير. فقال جمع منكم الآن خطأ في التفسير، لأنه خالف سياق الآية كذا أو نص الآية، ولأن الخوارج بينما خرجوا بعد نزول هذه الآية فشغل تكون نزلت فيهم أو يكونون هم المقصودين. نعم. طبعا هذا ما هو سبب النزول الآن، ليس سبب النزول، لأن عندنا طبعا الموضوع طويل، لكن ليس سبب النزول مباشر، يقول نزلت فيهم، يعني هم يذكرون في هذه الآية. ما يمنع؟ هو القول الآخر غير صحيح، هذا التفسير صحيح بلا إشكال، لكن علينا أن نعرف وجه الصحة، يعني نفهم أو نبقى أو يكون عندنا فقه التفسيري لنصوص السلف. كيف؟ الآن هل مراد الآن سعد بن الوقاص أو مراد أبي أمامة رضي الله عنه أن هذه الآية مختصة بالخوارج؟ هل هذا مرادهم؟ لا، إنما أرادوا أن هذه الآية تنطبق على الخوارج، تنطبق على الخوارج، فكانوا من باب التفسير بالقياس، كانوا من باب التفسير بالقياس. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه من نسبة إسرائيل الإسلام، لكن يدخل فيها كل من كان مثل بني إسرائيل، ولهذا يجوز حتى في عصر الحاضر أن تقول نزلت هذه الآية في كذا، يعني فرقة فلانية، أي فرقة ينطبق عليها تجوز بقناة ذلك كذا، يقصد دخول في معنى الآية، دخول في معنى الآية. إذا تنزيل بعض الآيات على بعض الوقائع كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هذا تقريبا ما حصرته سريعا، قد يكون هناك شيء طبعا نبدا عني، لعلكم إن شاء الله تستدركونه، فإذا كان عند أحد منكم صدرات فلا بأس أن يفيدني فيه. الآن ما هي الزيادات التي زادها المتأخرون؟ يعني الآن القضايا السابقة هذه تسع قضايا مذكورة عندكم ذكرتها لكم، هذه القضايا فنجدها عند المتأخرون ولا نجدها؟ نجدها، لأن أغلبها سيكون بالنقل عن السلف، الأغلب على القرص ثم مقع السلف، خصوصا ما ارتبط بالتفسير النقلي، سبب النزول نقلي، ما يمكن واحد منهم يخترع لهم سبب نزول، يعني لا يمكن أن يخترع أحد سبب نزول، يقول والله سبب نزول، قل هو الله أحد الله الصمد، أن فلان بن فلان تعارف مع فلان فلان وعلى قضية كذا، ما يجوز، لا يمكن. فإذا هذا في نهايته نقلي لا يمكن أن يخترع. طيب، ما هي الأشياء التي يمكن أن تزيد عند المتأخرين؟ سنجد مثلا تقوية ما ورد عن السلف من اختيارات تفسيرية وزيادة في احتجاج لها. فمثلا قد يرد عند السلف في آية من الآيات في يعني جلال اللحظات خلاف، مثل المطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا المثال بالذات. لما تأتي الآن إلى كلام السلف يقول لك القرء والتمرة والقرء والحيض، خلاص ما في أكثر من هذا عندها. يأتي المتأخر أنه لا يفتح تفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية مثلا، فانظر قضية الاحتجاج لهذا القول أو لهذا القول، هذه الزيادات لقضية الاحتجاج مما زادها المتأخرون. وأحيانا قد يرتضي المتأخر أحد الأقوال ويستشهد له ويقوي، وأحيانا قد فقط يستشهد لهذا ويستشهد لهذا ولا يخرج لي نتيجة، يعني خلاف معروف فيذكر شواهد هؤلاء وشواهد هؤلاء ويقع. إذن هذا نوع من أو هذه زيادة من الزيادات التي نجدها عند المتأخرين، تقوية اختيارات السلف التفسيرية، يعني فلان اختار كذا فيأتي بأدلة لصحة اختياره ويأتي الآخر بأدلة لصحة اختيار الآخر. أيضا نجد ذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بتفسير الآية مباشرة، وهذه كما قلت لكم من علوم الآية وليست من علوم التفسير، وأحيانا قد تكون أيضا من علوم القرآن عموما. تفتح مثلا أول بداية التفسير ابن عطية لسورة البقرة، فجد يذكر جملة من الفوائد ليس لها علاقة بالتفسير، فضل السورة وأن ابن عمر حفظها في 8 سنوات وأن عدد الآيات كذا وأنها نزلت مفرقة وأن كل هذه من علوم الآية وليست من علوم أو من علوم السورة وليست من علوم التفسير، ليس من علوم التفسير، فهذا ستجده أيضا في كتب المتأخرين. النوع الثالث من زيادات المتأخرين التوسع في العلم الذي برز فيه المؤلف والاستطراد في ذكر تفاصيله ومسائله، وهذا التوسع أحيانا يجعل تحس أن هذا الكتاب من كتب ذلك الفن وليس من كتب التفسير. لو واحد سأل أحد عالم التفسير قال أنا أريد تفسير يكون معتني بالإعراب اعتناء تام، مثلا في السبيل أبي حيان الأندلسي تفسير أبي حيان الأندلسي، وقال الله الكتاب اعتنى بالفقه يتجه إلى كتاب أيام الإحسان القرآن القرطبي، يريد كتابه اعتنى بمسائل البلاغية يريد تجه إلى كتاب الأندلسي، معنى أنه صار صبغة ظاهرة جدا على هذا الكتاب أكثر من ظهور أن التفسير فيه، مع أنه حقيقة كتاب في التفسير يعني أنشأه المؤلف وهو يريد التفسير لكنه أدخله وضمنه هذا العلم. المتأخرين بعد طبعا من بدء المتأخرين مقصود أحسن المتأخرين تقريبا من بعد القرن الثالث لما بدأ استنشأ العلوم والمدارس الإسلامية بدأت تتشكل تشكلا تاما، هذا مقصود المتأخرين يأتي بعد قليل شرعيا. أيضا نجد ذكر هذا النوع الرابع ذكر أوجه تفسيرية جديدة عما هو وارد عن السلف، يعني معاني تفسيرية جديدة، يعني الآن في المعنى الآن كلامنا في التفسير نفسه كلامنا في نبذ التفسير. مثال ذلك في قول سبحانه وتعالى ويدخلوا من جنة عرفها لهم، لما كانت ترجع تفسير ابن القدري تجد أن تعريف بالمسافر هنا المراد به أن يعرف مسكنه، يعني أنه يستطيع أن يهتدي إلى مسكنه مثل ما يهتدي الإنسان إلى بيته بعد ذهاب صلاة الجمعة، يعني تصور أنت الآن راجع بيتك بعد صلاة الجمعة هل يمكن أن تفتح بيتك؟ لا يمكن. فيقول الإنسان إذا دخل الجنة يتجه إلى بيته كما أنه يتجه من مسجد من صلاته بعد الجمعة إلى بيته ويهتدي إليه، هذا التعريف يعني عرفها إذا عرفهم بها. في قول آخر مذكور لبعض اللغويين هو أن المراد بالتعريف هنا التطيب، يعني طيبها لهم، يعني جعلها يعني لا تطيب، يعني يشمون رائحتها الجميلة، يعني الرائحة منها، مثل ما قال الله سلم: وإن ريح الجنة لا يوجد مثال كلها وكذا. طيب لها رائحة طيبة، فالتعريف هنا مردها التطيب. ومنه قول طعام معرف أي مطيب بالأباجيل. طيب، فإذا هذا معنى آخر، هذه زيادة لم ما نجد عند مفسري السلف، فنعتبر هذه من الزيادات. هذه الزيادات طبعا لها وجه آخر، ليس هذا مقام كفاية متى نقبل هذه الأوجه التفسيرية الجديدة، ومتى نرد عليها لها وجه آخر، ليس هذا مكان ذكره، لكن المقصود أننا نجد حتى اليوم في التفاسير ما يزيد في معنى بيان الآية، ومنها بالذات ما ينفرد بالتفسير يسمى بالتفسير العلمي، فيه زيادات واضحة جدا على ما كان عند السلف. الموضوع الخامس أو النقطة الخامسة، نجد أيضا جملة من الاستنباطات الفقهية والأدبية والاستدلال للمسائل العقدية، الاستدلالات للمسائل العقدية. هذه القضية لجملة الاستنباطات هذه ليس لها أحد، يعني قد يكون استنباطات يعني علمية واستنباطات هودية واستنباطات مرتبطة بعلم الشخص يعني في علم النفس أو في علم الاقتصاد أو إلى آخره، يستنبط من القرآن أشياء كبيرة، ليس لها أحد، ليس لها أحد هذه الاستنباطات، وسنجدها أيضا عند من في كتب المتأخرين، سنجدها في كتب المتأخرين. إذن هذه تقريبا خمس قضايا، وكما قلت لكم هذا من باب الحصر التقريبي، لقد أظهر لكم ما هو أكثر من ذلك. يعني نعيد الآن سريعا، عندنا ذكر تقوية ما ورد عن السلف من اختيارات تفسيرية، وذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بالاستدلال مباشرة وإن كانت من علوم الآية، والتوسع في العلم الذي برز فيه المؤلف، وذكر أوجه تفسيرية جديدة عما هو ورد عن السلف، وذكر جملة من الاستنباطات الفقهية والأدبية، والاستدلال للمسائل العقدية وغيرها. هذه التي نجدها زيادات عند المتأخرين. عندنا الآن الموضوع الذي بعده، الموضوع الخامس يعتبر، اللي هو أثر العلوم في كتابة التفسير. أثر العلوم في كتابة التفسير، هذا الحقيقة إذا كان في أحد من أصحاب الرسائل يعني اللي عندهم إن شاء الله أو ترسلونه، هو يعني اللي عندهم رسائل ماجستير أو دكتوراة، أنا أعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي لمست فيها ويحتاج إلى تجلية، لأثر العلوم في كتابة التفسير. لما ذكرت لكم الآن المعلومات الموجودة في تفسير السلف والمعلومات التي تجدت بعد السلف، واضح جدا أن هناك في كتابة التفسير شيء قد استحدث وزادت هذه الكتب بالمادة العلمية، فنحتاج إلى دراسة لهذه الأشياء التي استحدثت وجدت في كتابة التفسير. هذه العلوم التي طبعا طغت احيانا او صارت سمة بارزة جدا في كتب المتأخرين، صار يطلق عليها عندنا اصطلاحا في الوقت الحاضر عند المعاصرين يطلق عليها اسم الاتجاه، اسم الاتجاه، يعني يقول مصطلح الاتجاه، يقول مثلا الاتجاه الفقهي، الاتجاه العقدي، الاتجاه البلاغي، الاتجاه اللغوي، الاتجاه النحوي. صارت هذا المصطلح، مصطلح الاتجاه، من المصطلحات المعاصرة التي تتحدث عن جزئية من هذه الفكرة اللي هي أثر كتابة، أثر العلوم في كتابة التفسير. إذا وصلنا كتاب كما قلت لكم من كتب بأنه فيه اتجاه لغوي أو بلاغي أو نحوي أو إلى آخره، فليس المقصود يعني الكتاب كله في اللغة أو في النحو أو في البلاغة، إنما المقصود أنه صار بارزا بروزا واضحا أكثر من غيره من العلوم. العلوم لو نظرنا إلى أصلها، من حيث طبعا نتكلم عن العلوم الإسلامية، نجدها على نوعين. في من العلوم ما كانت تشكل مسائل متأخرة وإن كانت تطبيقات موجودة عند السلف، مثلا علم أصول الفقه، هذا علم من حيث الكتابة فيه مستحدث بعد جيل الصحابة والتابعين، أول من كتب في أصول الفقه كان هو نعم الإمام الشافعي، كتاب الرسالة. طيب قبل الإمام الشافعي ما في شيء في أصول الفقه، قبل الإمام الشافعي ما في أصول الفقه، أيوة يعني ككتابة لا نجد يعني كتاب مستقلة في هذا العلم، لكن كتطبيقات تطبيقات موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. الآن في الفقه يقول هذه التطبيقات العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره، لو نذهب إلى تفسيرات السلف أو إلى فقه السلف فنجد كثير من التطبيقات المبنية على هذا. ثم جاء الشافعي وأخذ هذه التطبيقات وأخذ المسائل وجمعها في كتاب، ثم صار بدأ نشأ علم الفقه. وهذا يجب أن تبينها دائما، إن العلوم الإسلامية لا يلزم أن تكون مكتوبة في عهد الصحابة والتابعين، ولا يقال إن هذا العلم بدعة، مثل ما ذكر بعضهم من قال علم التجويد بدعة، الدليل أنه لم يكتب في عهد الصحابة والتابعين. إذن بناء إذا وصلنا بهذا المنهج نقول علم أصول الفقه بدعة وعلم كذا إلى آخره. فتأخر كتابة العلم لا يعني أن هذا العلم كان غير موجود عند الصحابة والتابعين. النوع الثاني من العلوم نجد أن العناية به واضحة عند السلف، يعني هو حتى له مسمى، وأنه كان علم مستقل يتلقونه ويدرسونه، مثل ما نقول علم السيرة أو علم المغازي، هذا كان في عهد التابعين علم التفسير. ويجب يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: وأما المغازي فأهل المدينة أعلم بها، لأن كانت المغازي كل عندهم، أما التفسير فكان أهل مكة أعلم بها لأنهم كانوا تلميذ ابن عباس، أو العباس كان عالم في التفسير. فإذا نلاحظ أن بعض العلوم كان لها تشكل معروف عند السلف، علم التفسير وعلم المغازي وعلم السنة وعلم القراءة، حتى بعد الصحابة رضي الله عنهم، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن على أربع، فإذا هو علم واضح جدا ومعروف. إذا الآن العلوم عندنا في علوم نشأت ودرجة فروجا واضحة بعد السلف، وفي علوم لم تكن موجودة عندهم لأنها تأخرت الكتابة فيها. ما يتعلق بعلوم العربية لعلم النحو وعلم اللغة وكذلك علم الأدب وما يشمل الأخبار والأشعار إلى آخره، هذا أيضا ظهر الاعتناء به متقدما. فمثلا علم النحو بدأ في عهد التابعين، وعلم اللغة نشأ وقوي في عهد أتباع التابعين، وكذلك العلم بأشعار العرب وغيره أيضا كان في عهد الصحابة في عهد التابعين. لكن هذه العلوم لم تكتب أو لم تدون أو يبدأ تمدد منها إلا متأخرة، فهي أيضا كانت علوم قائمة ومعروفة. ما يتعلق بعلم العقيدة، ما كان عند السلف شيء أيضا اسم علم العقيدة، يعني ما في علم مستقل باسم علم العقيدة، إنه بدأ يبرز بسبب ظهور الانحراف العقدي، وعلم العقيدة لم يكتب أناس في عقيدة السلف، وكذا بدأ يظهر بسبب الانحراف العقدي الذي ظهر. فنجد عندنا في نهاية عهد الصحابة بدأت تطل بدعة السبائية التي وصلت إلى حد تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنتجت هذه اللي البدعة السبائية أنتجت عقيدة الرافض اللي هي البدعة الرافضية. ونجد كذلك عندنا بدعة الخوارج، ثم بدعة القدرية، ثم بدعة الجهمية، ثم بدعة المرجعة، ثم المعتزلة، ثم بدأت بدعة الصوفية والكرامية والماتريدية والأشعرية. وبدأت هذه العقائد تخرج شيئا فشيئا، فاضطر علماء السنة أن يكتبوا في العقائد. لكن ما هي يعني ما هو كتاب مذكور في عهد السبعين من كتب العقائد؟ ما في، حتى العقائد كان في عهد بعد السبعين ومن جاء بعدهم مسائل صغيرة جدا، مسائل صغيرة جدا. ولو يعني المدارس اندرت هذه الكتب سيجد أنها إشارة مجملة جدا إلى الاعتقاد، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما قال، ونؤمن بأن له يدين، ونؤمن بأن هكذا، من دون احتجاج أو غيره، اعتماد على النص مباشرة، اعتماد على النص مباشرة. هذا أغلب ما كتب في الاعتقاد. الاحتجاج والاعتقاد صار عند بعض العلماء المتقدمين مثل الدارمي لما رد على بشر المليسي، ثم بدأ الاحتجاج والاعتقاد يعني شيئا فشيئا بعد ذلك. هذه البدع طبعا نمت شيئا فشيئا وصار لها أعلام، لا مسألها ولا مدرسها، صار هؤلاء مما تعرض لهم تفسير القرآن، ففسروا القرآن وكتبوا فيه، يعني كتبوا فيه، فلما يكتبوا فيه قطعا سيتأثر تفسيرهم المعتقد الذي يعتقدونه هاتكم بعض أمثلة. إذا عبد الرحمن بن كيسان الله صمت في 201 له تفسير القرآن على منهج المعتزلة، على منهج المعتزلة. هذا علم الفقه لو ننظر إليه نجد أنه كان منتشر بين السلف، وكان الأسئلة يطلبها السلف، وكان كل مدينة من مدن الإسلام فيها فقهاءها البارزون المعروفون، وكان لهم تلاميذ يقلدونهم. طبعا رويدا بدأ تنحصر هذه المذاهب إلى الأربعة المشهورة، وإلا كان في مذهب الثوري ومذهب الحسن الثوري كان يسمى المذهب الجليل مثلا، ومذهب أبي ثور إلى آخره، فكانت أغراض. لهذا لما ترجع إلى الكتب المتقدمة التي حكت أقوال الفقهاء ما تجد مثلا في عصر التابعين للصحابة طبعا والتابعينات مع التابعين حتى مع التابعين حتى في بعدهم بقليل ما تجد الحنفية المالكية الشافعية. أحيانا تجد أصحاب فلان أو كذا. لما تشكلت هذه المذاهب وهدى شاء الله سبحانه وتعالى هذه الأربعة صار عندنا إيش؟ المذهب الحنفي. لما يأتي إمام حنفي يفسر القرآن لما تأتي الآيات سيحرفها أو سيصرفها إليه مذهب سيستدل المذهب الحنفي بها، ولما يأتي شافعي يستدل بها المذهب الشافعي، وهكذا. فاختلفت اتجاهات كاتبي التفسير من جهة الفقه بسبب اختلاف زمادة في المذهب الذي يتمذهبون به. وكان السبب طبعا انتشار هذه المذاهب بالذات دون غيرها في الغالب كان سببه اعتماد الدول الإسلامية لمذهب من المذاهب. فمثلا لما تأتي مثلا إلى كمثال سريع العثمانيون لما ملكوا الدول الإسلامية التي كانت لهم سيطرة مباشرة عليها، يعني الدول كانت سيطرة مباشرة عليها مع أنه كان لهم سيطرة عامة على كثير من الدول، لكن قليل منها يعين قاضي من أي المذاهب، من مذهب الحنبلي المالكي لا ما هو مالكي الشافعي لا ما شاء الله ما نقول الحنبلي المذهب الحنبلي كانوا احنا كانوا احنا. فاذا كان يعين قاضي ولا يعني يوزر يعني في المشفى وغيره الا حنفي سيضطر طلبة العلم ان يدرسوا ماذا او ينتشر المذهب الحنفي ينتشر المذهب الحنفي كمثال يعني موجود لفكرة كيف انتشرت هذه المذاهب. المقصود هنا فقط انه الان اشار الى ان هذا العلم درج ثم تشكل في هذه المذاهب الاربعة وصار ينسب الى الشافعية الحنفية الحنبلية الى اخره. اما علم البلاغة هذا علم مع الاسف لم يدرس في رأيي الى الان دراسة ترتبط بقضايا قضية الاعتقاد، قضية نفس العلم بذاته من جهة العربية، وقضية ارتباطها بالتفسير. يعني في ثلاث قضايا، وأتمنى لو كان أحد من المتخصصين في الدراسات طبعا العليا لو أخذ هذا الموضوع ودرسه دراسة تحليلية من هذه الجهة، وفي دراسات لكن شرطة مرتبطة به من جهة كونه علم بلاغة. العجيب من هذا العلم اللي هو علم البلاغة نشأ وترعرع على يد المعتزلة. هذا العلم يعني بداياته كانت على يد المعتزلة. ولهذا اذكروا لي بلاغيا من علماء السنة الصرف كان ينسب إليه علم البلاغة، أو يقال هذا من علماء البلاغة. وانظر جاني أشعري وقلت الصرف عشان ما بنا المبتعد عن كل نعم من؟ الأليسي لا متأخر. هذا أيضا في من المتكلمين وصوفي يعني جوز صوفات أبغى من الصرف يعني من أهل السنة مقبل الأحمد بن حنبل نعم من؟ إذن فهذا هو الوحيد، هو الوحيد الذي ينسب إليه يعني أو ينسب إلى عين البلاغة وهو من تلاميذ الجاحظ المعتزل، هو الذي ينسب إلى عين البلاغة غير من؟ وإذا يقولون عن الأندلس الذي ليس عنده كتاب يعني من كتب ابن قتيبة يتهمونه، يتهمون واحد من طلبة العلم من العلماء ما عنده كتاب من كتب ابن قتيبة يتهمونه في دينه في شك في دينه يعني ما في عليه إشكال، لأنه كان هو الوحيد الذي يمكن أن يذكر قليلا، يعني قليل من ينسب إلى هذا العلم من علماء السنة الصغر. وكما قد قال الموضوع يحتاج إلى ماذا؟ إلى كتابة. لماذا تكلم المعتزلة في هذا الباب بالذات ثم من جاء بعدهم؟ أيضا هذا العلم بعلم البلاغة نشأ من أجل خدمة القرآن، مثل ما نشأ علم النحو، مثل ما نشأ علم اللغة إلى آخره، لأنه كان الحديث عن إعجاز القرآن، عن إعجاز القرآن، قضية التحدي. فبسبب قضية التحدي نشأ هذا العلم. فمن لم يتحدى به وما هو الشيء المعجز من القرآن بدأ يعني أو ظهر هذا العلم هو علم البلاغة. فبداياته كانت مرتبطة بماذا؟ بإعجاز القرآن. وإذا كانت كتب إعجاز القرآن ومبني القرآن هي في حقيقتها الصورة الأولية لعلم، الصورة الأولية لعلم البلاغة، الصورة الأولية لعلم البلاغة. طيب، هناك مثلا من المعتزلة الذين كتبوا الجاحظ صفحة 255، محمد بن زيد الواسطي صفحة 306، وأبو بكر محمد بن علي المعروف بن الأخشيد صفحة 326، وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني صفحة 384، وكتابه مطبوع. والقاضي عبد الجبار وأيضا كتابه مطبوع من جد من أجزاء كتابه الكبير المهم. وأبرع كتاب في علم البلاغة الذي سار على منه المعتزلة موجود بين يدينا هو كتاب الزمخشري متوفى سنة 538. أيضا مما كتب في علم في إعجاز القرآن وهو مرتبط كما قلت لكم علم البلاغة أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي متوفى سنة 388، وهو متأثر بالكلابية، يعني عنده بعض الأسائلات. من الأشاعرة أبو الطيب الباقلاني متوفى سنة 403، وكذلك عبد القاهر الجرجاني متوفى سنة 471. والموضوع كما قلت لكم يحتاج إلى دراسة تأصيلية، وقد يظهر من هذه الدراسة شيء يخالف ما ذكرت لكم، لكن هذا ما ظهر لي في هذا الموضوع. ما المقصود الآن من إثارة هذا كله؟ المقصود أن بعض الكتب التفسير المتأخرة صارت تعنى بتقرير العلم من هذه العلوم وتستأثر به دون غيرها. كما قلت لكم أنه عندنا كتاب يكون معني بالبلاغة، وكتاب معني بالنحو، وكتاب معني باللغة إلى آخره، وهو في حقيقته أو في أصله من كتب التفسير، من كتب التفسير، وهو موضوع كما قلت لكم يحتاج إلى دراسة. ما أدري الوقت، وعندنا الموضوع الخامس، آسف الموضوع السادس ونقص عليه إن شاء الله، هو نهاية الشيء إلا نأخذ سريعا طريقة تقسيم كل شيء. لا لأنه ما فيه بشكل كذا، لا لكن يجب على الكتب نظمت مثلا المعلومات، مثل الكتاب اللي الحوثي هو مخطوط أن يحقق بعض لكم مجال في رسائل، لكن مثلا الآية يقول القراءات، معنى الآية، إعراب الآية بهذا الشكل، منظم بهذا الشكل، الوقوف منظم بهذا الشكل. كذلك يطلب منه هو مطبوع غرائب التفسير، الغرائب الغراب الرغائب للقم النيسابوري مطبوع، نفس القضية رتبه بهذا الشكل ثم يأتي ويطلب التفسير بعد ذلك. طريقة تقسيم كتب التفسير، هل القضية حقيقة مرجعها الأصل فيه من فني؟ يعني لك أن تقسم كما شئت مرجع فني، لكن قد تكون بعض التقسيمات لها أثر علمي، لكن الأصل فيها الأصل كلي أنها قضية فنية. مثلا واحد قال والله أنا بقسم كتب التفسير حسب القرون، فنقال قسمها حسب الأقاليم، فنقال قسمها حسب البلدان، لك أن تقسمها كما شئت، لكن قد تكون بعض التقسيمات لها أثر علمي، مثل ما التقسيمات المرتبطة بالاتجاه العلمي قد تكون لها أثر علم. ننكر سريعا هذه التقسيمات، وسنقصد قد أيضا تستنبط عن تقسيمات أخرى. النظر إلى التاريخ، هذا يكون تقسيما حسب وفيات المؤلفين وعبر القرون، يعني القرن الأول والثاني، سنسلك إن شاء الله في هذه الدورة. الثاني النظر إلى البلد، طبعا تفسير أهل مكة من دون نظر القرن، فمن تفسير أهل مكة ترجع من ابن عباس إلى العصر الحاضر، تفسير أهل المدينة، تفسير أهل دمشق، تفسير مثلا أهل أسفان إلى آخره، نظر إلى المدينة. أوسع من النظر إلى الإقليم، مثل مفسر الحجاز، مفسر الشام، مفسر العراق، مفسر خراسان أقلين، مفسر مثلا المغرب، مفسر الأندلس هذه أقلين. ويمكن أن تدمج القرن بالإقليم، فمن فسروا الأندلس في القرن الرابع، ومفسروا خراسان بالقرن الخامس وهكذا. وكما قلت لكم في قضية تقسيمات فنية. أيضا النوع الرابع من النظر إلى المذهب الفقهي، ثم لو فسروا الحنفية، وفسروا الشافعية، وفسروا إلى آخره. لكن تلاحظ هنا أنه سيخرج بعض المفسرين عن هذا التقسيم الفقهي، إما لمخالفته، وإما لعدم تمذهبه، خاصة اللي كان متقدمين من الصحابة والتابعين والتابعين والتابعين، لكن في مذهب الحنفي والشافعي فسيخرج قطعا. لكن مقصود أنه قد يكون نظر من الأنظار من المقسم المسلمين حسب الاتجاه الفقهي. النظر إلى المذهب العقدي، هم تقول من العقائد المحيط ماذا نفسروا الأشاعرة، نفسروا الماتريدية، نفسروا المعتزلة، نفسروا الرافضة، نفسروا الصوفية، نفسروا أهل السنة والجماعة. هذا الشيء يمكن أن يكون نظر إلى العقيدة. النظر إلى الاتجاه العلمي، من تقول مثلا الاتجاه الفقهي في التفسير، الاتجاه اللغوي، الاتجاه البلاغي، الاتجاه النحوي إلى آخره، هي اتجاهات. النظر السابع النظر إلى التوسع والاختصار في التفسير، فتقسمها مثلا إلى تفسير مختصرة، تفسير متوسطة، تفسير إيش؟ متوسطة. هذا النظر إلى ماذا؟ إلى الحجم يعني. مثلا لما نأتي إلى تفسير الوجيز للواحدي، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه لاحقا، لا يجوز، ممكن يكون في مجلد بل ممكن يكون حاشي على المصحف، هذا وجيز صحيح. تفسير البيضاوي أيضا من نفس القضية، ويعتبر وجيز وإن كان عميقا في مادته، لكن مقصود النظر للحجم. تفسير النسفي أيضا، تفسير الجلالين، هذه تفاصيل تعتبر إيش؟ تفاصيل وجيزة يعني مختصرة. في عندنا تفسير متوسطة، مثل مختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين، هذا متوسط. مثل تفسير أبي المظفر السمعاني، مثل تفسير معالم التنزيل البغوي، تفسير التفهيم لعلم التنزيل لابن الجزري، لابن جزي، طبعا هذه أمثلة. وكتب مطولة، تفسير مطولة مثل تفسير الطبري وكشف البيان للثعلبي، تفسير بسيط للواحدي، المحرر وجيز بن عطية، التفسير الكبير الراجي البحر المحيط لأبي حيان، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، روح المعاني للألوسي، هذه تعتبر كتب مطولة. هذا بالنظر إلى التوسع والاختصار في التفسير، يعني كتب التفسير. النظر إلى مقام دارس التفسير، لأننا ويرجع لهم كتب على حسب مقام دارس التفسير، طبعا لا أستطيع أن أذكر كل شيء، لكن قال أنا أريد أن أقول والله أنا عندي، أنا مثلا عندي الآن أربع مراحل مثلا أو ثلاث مراحل، مرحلة المبتدئين، مرحلة مثلا الثالثين، ومرحلة المتقدمين، أو بعض مثلا المراحل الثلاث، فما هي الكتب تسمح للمبتدئين؟ فأنا ما أنظر إلى حجم الكتاب، أنظر إلى سهولة المعلومة. فلما يسمح للمبتدئين كتاب الوجيز للواحدي، ومما يسمح له أيضا اختصار تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين، وكذلك تفسير أبو المظفر السمعاني، وكذلك تفسير هو قليل يعني مطبوع لكن قليل الوجود اسمه جامع البيان للصفوي، وكذلك تفسير الشيخ السعدي، وكذلك تفسير الموثق. هذا تفسير المبتدئين لأنه واضحة العبارة وسهلة. وهنا لا أنظر إلى ماذا؟ إلى الحجم، أنظر إلى سهولة العبارة. من المراحل من الكتب التسمح للثالثين هذه يغلب عليها عرض الأقوال، يعني تذكر الأقوال، يعني فيها نقاشات في الأقوال، مثل تفسير بحر العلوم للسمرقندي، وتفسير الوسيط للواحدي، معالم التنزيل للبغوي، إجاد المسير لابن الجوزي، والتفصيل لعلم التنزيل لابن جزي، وفتح البيان محمد صديق، وسمعكم عذرا على الإطالة، وأتمنى إن شاء الله الدرس القادم يكون معلومات أو الإلقاء يعني أقل من